بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الدليل الأول الذي يستند إليه في إثبات حرمة الربا القرضي بكافة أنواعه وأقسامه، وقد تعرضنا فيما تعرضنا إلى قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وقد عرفت فيما مضى منع دلالة الآية القرآنية على المطلوب، إما لكون الحرمة الواردة فيها حرمة وضعية، وإما لمنع الإطلاق الثابت في الآية القرآنية لأنها بصدد الإخبار عن حكم مجعول خاص، ولا نعلم هذا الحكم المجعول الخاص حتى نستطيع أن نقرر ثبوت الإطلاق فيه من عدمه. وإشكال السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه بإجمال الآية قد عرفت جوابه. بقي عندنا في المقام، وإن كان مشينا للأمام بس استدراك فاتني، بقي عندنا في المقام تعقيب بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة في رسالته الربا الاستثماري على الآية القرآنية، فإنه رحمه الله منع دلالة الآية القرآنية لإثبات حرمة الربا القرضي الإنتاجي الاستثماري، فذكر بأن الآية القرآنية لا تصلح للدلالة على ذلك لأمرين. الأمر الأول قال بأن الله، وهو عبارة عن المانع الأول الذي ورد في كلام الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، عمدة ما كان هو أضاف إليه بعض الأمور والتي لا تعد مرتبطة بذات المطلب. أمر الأول قال إن الله تعالى يريد أن يقدم جوابا تعبديا لآكل الربا. شلون؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، فالله عز وجل ماذا أجاب؟ أحل الله البيع وحرم الربا. فأراد الله عز وجل أن يقدم جوابا تعبديا يفيد أن هناك فرقا بين الربا وبين البيع، نفي عملية التسوية الذي ذكرناه أمس في كلام السيد الإمام قدس الله تربته، فالآية بصدد نفي التسوية بين البيع وبين الربا، هذا المقصود. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقدم جوابا تعبديا لآكل الربا، فليس هو سبحانه وتعالى بصدد وضع حدود فاصلة تميز ما بين البيع والربا. الأمر الذي يخالف العادة القرآنية في بيان الأحكام، بمعنى يريد أن يقرر أنه قد جرت العادة في القرآن الكريم أن الله عز وجل متى ما بين حكما تعبديا يشير بعد ذلك إلى فلسفة ذلك الحكم، بينما في المقام عندما ذكر أمرا تعبديا مرتبطا بمسألة حرمة الربا لم يتعرض إلى بيان فلسفة الحكم. عندكم شواهد على ما تقولون؟ يقول نعم. لاحظوا مثلا الله عز وجل عندما تحدث عن الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنجد أن الشارع المقدس عندما تحدث عن وجوب الصيام قد أرفق مع حديثه بيان فلسفة الصوم لعلكم تتقون. أيضا عندما تحدث الباري عز وجل عن وجوب الحج أشار إلى منافعه وعوائده الخيرة على الإنسان، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الوجوب أرفقه بعد ذلك ببيان الفلسفة، فقال عز من قائل في آية أخرى: وليشهدوا منافع لهم. أيضا نفس الكلام عندما تحدث الله عز وجل عن الصلاة وعن إقامتها، فقد عد المنع عن المنكرات والفحشاء فلسفة لها، فقال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن بنقطة مهمة أن القرآن الكريم بصدد بيان حكم تعبدي لكنه لم يتعرض إلى بيان فلسفة هذا الحكم، برتب أثر مهم يا أبا المنتظر. طيب، ما دام القرآن لم يبين فلسفة هذا الحكم التعبدي، يعني أن الله كان يدعو الناس إلى مرتكزاتهم التي تميز بين البيع والربا، وهذا معنى أن الناس يدركون بأنفسهم أن هناك اختلافا بين بيع بضاعة نسيئة مع زيادة في القيمة بيع، وبين إقراضهم شخصا مشترطين عليه بداية الزيادة، أو إذا عجز المقترض عن تسديد المستحق في الموعد يأخذون منه مبلغا مقابل منحه فرصة أخرى، وهكذا. السبب أن الناس يدركون أن الصورة الثانية اللي يكون فيها قرض بزيادة قبيحة منكرة، أما الصورة الأولى وهي التي تكون بيع النسيئة مع الربح لا، ليس حالها كذلك. إذن الله عز وجل لم يتعرض إلى بيان فلسفة حرمة الربا إيكالا على ما هو موجود في الارتكاز الذهني البشري عند الإنسان. إذن ده الأمر الأول، وهو أن القضية عبارة عن موضوع تعبدي يشير إلى بيان الفرق بين الربا والبيع، ولم يعرض الله عز وجل لفلسفة التحريم اعتمادا على الارتكاز الذهني الموجود عند الناس. وهذا الأمر الأول احنا قبلناه في كلام الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، ولذا ليس لنا معه شيء فيه من قريب أو بعيد. أمر الثاني الذي أشار إليه في المقام، قال بأنه ربا ينبعث، يعني مقتضى كونه ربا يعني ينبعث من الاستغلال السيء للفقر والعجز الذي يواجهه ضعفاء الناس، فيشترط مبلغا إضافيا مقابل دفع القرض، وهو ما لا يساعد على تقدم الحضارة الإنسانية، لا بل يقف سدا منيعا وعاليا أمام الحضارة. إذن هو يريد أن يقول في الأمر الثاني بأن الربا قضية ظلم وقضية تعطيل للتنمية والتقدم الحضاري. إذن المانع الثاني يقوم على الالتزام بأن المنشأ لتحريم الربا كونه ظلما بنظر العقلاء بما هم عقلاء، ولا ربط لذلك بالشارع المقدس، فيكون التحريم الصادر منه من الشارع إمضاء لما عليه العقلاء وحكم العقل بقبحه، وليس ذلك راجعا لوجود مصلحة أو مفسدة واقعية في ذلك، فعليه سوف تكون الحرمة حينئذ مختصة بالربا الاستهلاكي دون الربا الإنتاجي استثماري. لماذا؟ لعدم انطباق عنوان الظلم على الربا الإنتاجي وصدق عنوان الظلم على الربا الاستهلاكي، فيترتب الأثر. طبعا ده يجرنا إلى مطلب دقيق، هل أن حرمة الربا تدور مدار الظلم أو لا؟ هذه نقطة مهمة، هذه راح أقف عندها عندما أتعرض الحديث عن النصوص، لأنها في النصوص أوضح اشتمال التعليل، وبالتالي هناك نحتاج أن نقف أن ما تضمنته النصوص يعد علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، أو أن ما تضمنته النصوص يعد حكمة غرضها تقريب الموضوع للمكلف ليس إلا، فسنتعرض هنا. إذن هذان إشكالان أوردهما في دلالة الآية القرآنية وقد عرفت. نجي بعد ذلك إلى الآية القرآنية الرابعة التي تعرضنا إليها أيضا له تعقيب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قلنا إذا تتذكرون في الدرس الماضي بأن دلالة الآية القرآنية على المطلوب تستفاد من مقطعين وردا في الآية الثانية. المقطع الأول وهو العلم بحرب الله عز وجل ورسوله، والمقطع الثاني وهو التعبير بكلمة التوبة. وقد كان نتيجة تقريبنا للمقطعين السابقين في الآية القرآنية البناء على تمامية دلالة الآية القرآنية على حرمة الربا ببيان مضى. إلا أن يدعي شيخ عاطف بكلام السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة من أن المقصود من الحرب في الآية القرآنية ليس الحرب المادي وإنما الحرب المعنوي تكون أجنبية. نقول حتى مع الالتزام بهذا المعنى، فإن معنى الحرب من الله عز وجل الغضب السخط الطارد من رحمة الله عز وجل، وهذا هل ينسجم مع غير الأمر الحرام؟ زين. وكذلك أيضا حرب رسول الله صلى الله عليه وآله المعنوية حرمانه من الشفاعة. ما هو موجب حرمان الإنسان من شفاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوم القيامة غير أن يكون الإنسان لا يستحق، ليس جديرا بشفاعة النبي؟ وأجلى مصاديق من لا يستحق الشفاعة النبوية، أجلى مصاديق من لا يكون جديرا بالشفاعة النبوية من؟ أصحاب الذنوب والمعاصي، عدل ولا الكبائر على أساسها أو على رأسها. فإذا واضح سواء بني على أن المقصود من الحرب في الآية القرآنية الحرب المادية والتي أشرنا لها في البحث الماضي بالقاتل، أو المقصود الحرب المعنوية الطرد والغضب والسخط والحرمان من الشفاعة، النتيجة أن الآية القرآنية دالة للأنصاف على حرمة الربا. واضح كلامي؟ أشكل بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة في المقام، فقال: نسلم بدلالة الآية القرآنية على حرمة الربا، إلا أننا نقرر أن منشأ التحريم يعود لكون الربا ظلما، لا أن منشأ التحريم يعود لمصلحة واقعية في لوح الواقع لا نعلمها، قضية تعبدية، أو لوجود مفسدة يا شيخ شاكر ثابتة في لوح الواقع لا نعلمها، لأن العقل البشري يعجز عن إدراكها ومعرفتها. يقول لا، المنشأ أو الموجب للبناء على التحريم يعود إلى علة وهي عبارة عن الظلم. صار واضح؟ نقرأ الآية يا شيخ عاطف أساس نشوف يمكن شيخ عاطف يوافق القرار لو ما يوافقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. هني الكلام الآن، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف يا شيخ موسى، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن مدار الأمر على ملاحظة الظلم، فإنكم إن كنتم ظالمين أو كنتم مظلومين. ولذلك عبر بأن المستفاد من الآية القرآنية أن موجب التحريم أو علة التحريم كونه ظلما، وهذا لا يتصور إلا في خصوص الربا الاستهلاكي دون الربا الإنتاجي الاستثماري. لماذا؟ النكتة في ذلك يقول أن القرآن يقرر أن الربا ظلم عرفي عقلائي، فإذا ما تاب المتعاملون به فليس لهم سوى رؤوس أموالهم لا أكثر، لأن أخذ الزيادة عن ذلك ظلم، والربا الإنتاجي الاستثماري ليس ظلما بنظر العرف والعقلاء فيسوء. واضح؟ طيب، وبناء على أن الآية القرآنية معللة، دي قاعدة عامة تستفيد منها، بناء على أن الآية القرآنية معللة يعني عللت الحرمة بصورة الظلم فتكون دليلا خاصا يا شيخ موسى، وهذا الدليل الخاص يصلح لتخصيص كل عموم أو لتقييد كل إطلاق. يعني افترضوا أن قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا دال يا أبو منتظر على حرمة الربا مطلقا، هذه الآية القرآنية تقيد تلك الآية ليكون مدلول الآية حينئذ حرمة خصوص الربا الاستهلاكي. لنفترض الآية القرآنية الأولى إنما يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس دال على حرمة مطلق الربا، دي الآية القرآنية بمقتضى التعليل الوارد فيها تصلح لتقييد ذلك الإطلاق لتكون النتيجة حرمة خصوص الربا الاستهلاكي لا مطلقا. فإذا ستكون الآية مختصة بهذا الأمر. بل تفضلوا مو ظلم الربا الزيادة، قصدكم الربا هو الزيادة، زين الربا هو الزيادة، وين الظلم؟ وين الظلم الآن؟ ما هي نفس النقطة يا ابني يا ابني؟ الآن في الربا الاستهلاكي أنا رجال فقير على قد حالي، جيت إلى شيخ زكي يا شيخ زكي أنا أريد منك مبلغا من المال لأطعم العيال، قال لي شيخ زكي الدرهم بدرهمين، فأنا رجال مسحوق، زين وجه المؤمن ياخذ من عندي الدرهم بدرهمين أزداد سحقا. بينما إنجي مرة ثانية إلى أبي الشريف، أبو الشريف مر على شيخ زكي قال له أعطني مبلغا من المال ودخل به في تجارة وربح أبو الشريف مبلغا وقدرا وأعاد لشيخ زكي الدرهم بدرهمين، وين الظلم الآن لأبي الشريف والظلم الذي لي؟
أنه أخذ مالا بغير حقه بغير تراضي.
الظلم الآن الكلام الظلم من وين؟
لا بد أن يكون في تراضي، هنا ما في تراضي، هذا
هو ده رجال بالتراضي.
هذا هو رجال
لا إذا تبغى الظلم يا جناب الشيخ يا جناب الشيخ يا جناب الشيخ، الظلم المقصود به معناه العرفي بمعنى وقوع الأذى وقوع البلاء وقوع 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 على الطرف الآخر. أنا أسألكم الآن أي شيء وقع على أبي الشريف؟ زين خب عطنا كلامك أبو الشريف قبل أن نسمع أبو منتظر، تفضل وش تعلقوا؟
وأنا كان كلامي على نفس الظلم، تصور الظلم، ما هو الظلم المقصود؟ يعني هناك عرفنا قلنا الاستهلاكي لأنه أخذ منه مالا وهو لا يريد دفعه، على هالشكل
بلى واضح جدا جدا
يدفع الربا الاستثمار،
مع ملاحظة أيضا غالبا أن الربا الاستهلاكي الدافع لا يملك القدرة، هناك اضطرار كما أشرنا في بحوث مضت.
شيء واضح هناك الظلم
واضح هناك
الربا الاستثمار
خب
تصور الظلم وعدم الظلم.
ولذلك انصافا وهذه خدوها من عندي وتأملوها، لو التزمنا بأن الربا معلل بالظلم التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام في محله والعقلاء ببابك، اسألوا العقلاء هل يتساوى المستهلك والمنتج كلاهما يقال له ظلم؟ أقصى ما يتصور في المنتج إن كان هناك ظلم عليه فهو في قلة الربح، بدل ما بيربح 10 لأن أخذنا من عنده مثلا 2 أو 3 دفعناها لصاحب الدين فهذا قللنا ربحه. وهل يقال لتقليل الربح ظلم عرفان يا أهل العرف؟ بل يا أبو المنتظر تفضل جناب الشيخ خلنا نمشي بلي.
ليش ما يقال بأن منشأ الظلم هو استغلال حاجة المقترض؟
هذا بيكون في الاستهلاكي.
حتى
ما هو محتاج للإنصاف إلا إذا بتقبل برواية عمر بن يزيد.
محتاج لتنمية
الثروة. هذا ما يقال له محتاج في الحقيقة إلا إذا بتقبل. لذلك الإمام عليه السلام إذا تذكروا في رواية عمر بن يزيد اللي قرأنا أمس لما قال في أحد ما هو مضطر إلى الشراء، كل الناس إذا تبغى أن الناس مضطرين فحتى الغني مضطر، ومثلت أنا بدأ الكلام. فهذا ما يعد عرفا بأنه اضطرار أو حاجة إنصافا، وإلا ما في أحد عندنا مو محتاج. بل
حينما نهى عن الربا بشكل عام سواء بقسمين يعني استهلاكي
والاستثمار.
أو الاستثماري يريد أن ينزع مادة الفساد.
أحسن،
ليس دائما أنه يقع الربح للمستثمر.
جيد جدا. إذا معناته أنت الآن تريد أن تناقش بأن منشأ التحريم ليس الظل، عدل ولا؟ هذا نرجع إليه، هذه النقطة اللي يحتاج نقف عندها. هل أن التحريم يعود لمصلحة؟ أنت تبغى تقول نزع مادة الفساد، يعني تقرر بأن هناك مصلحة واقعية أو مفسدة واقعية أرادها الشارع المقدس من التحريم، قد يدركها العقل قد لا يدركها، وليست هي الظلم. إحنا الكلام الآن بناء على التسليم بأن الحكم معلل بالظلم. ولذلك قلت سأرجع إلى الحديث عن هذه النقطة في تحديد العلة عندما نتعرض الروايات لصراحته، والآن إشكاله في المقام هكذا. على أي حال، هذا ما أشير إليه أيضا في مناقشة الآية القرآنية والكلام الكلام. إذا منسلم بأنه ظلم فكلامه في محله، يعني علة. إذا منسلم يا شيخ علي لا بأن الظلم في الآية مجرد حكمة، فبالتالي كلامه في غير محله، وده ما سيكون الحديث عنه. طيب، إلى هنا انتهينا تقريبا من الآيات. بقيت عندنا من الآيات القرآنية الموجودة في المقام، وهي آخر الآيات الموجودة في سورة آل عمران. خلصنا سورة البقرة، بقيت عندنا آيتان، آية في سورة آل عمران وآية في سورة الروم أو سورة النساء عفوا. آية سورة آل عمران وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. تقريب دلالة الآية القرآنية على المدعى من خلال النهي الوارد فيها لقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وواضح أن النهي ظاهر في الحرمة والمانع، فتكون دالة على المطلوب. طيب، قد يقول شيخ شاكر التقييد في الآية القرآنية بقوله أضعافا مضاعفة، كيفت يا شيخ شاكر؟ هل يستفاد من هذا المعنى أن هناك ربا جائز إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ يعني إذا تعدد فهو محرم، أما مورد واحد ماكو مانع. هنا نكتة أشار لها صاحب المجمع: ما هو المقصود من التقييد بأضعاف مضاعفة؟ ذكر في المقام احتمالين: الأول أن يكون الخطاب موجها للمرابي وهو صاحب المال الذي يقوم بمضاعفة ماله من خلال الربا، فيكون المقصود هو مضاعفة المال من خلال أخذ الربا، فيصبح المعنى لا تأخذوا الربا فتضاعفون أموالكم أضعافا مضاعفة فإذا ما يستفاد أن هناك ربا محلل وربا محرم، لكل محرم. صار واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكون الخطاب في الآية للدائن وهو الذي يطالب بزيادة الأجل للسداد، أخروني شهر شهرين ثلاثة وتالي أسدد، وإن استدعى ذلك زيادة المبلغ الذي يؤديه لصاحب المال، لأن الزيادة تكون بإزاء التأخير والتأجيل لوقت السداد على رأس المال، وهكذا. فيأخذ المرابي أضعافا مضاعفة من غريمه، فالتقييد للمأخوذ وليس لأصل العمل، وبالتالي يكون الربا كله حرام. ثم ذكر بعد ذلك، لازلنا مع الشيخ الطبرسي قدس سره في المجمع، قال: الذي يلائم ظاهر الآية القرآنية كلا المحتملين، يمكن البناء على الاحتمال الأول، يمكن البناء على الاحتمال الثاني، إلا أن الثاني أظهر منهما، أظهر من الأول، وهو كون الحديث مع الدافع وليس الحديث مع الآخر. ثم قال ليش طبعا الثاني أظهر يا أبا المنتظر؟ قال لأن الأول يحتاج إلى تقدير والثاني لا يحتاج إلى تقدير، ومتى ما كان الظهور دون حاجة إلى التقدير كان مقدما على الظهور الذي يحتاج إلى التقدير. ثم ختم والوجه الثاني يرجع في الحقيقة للوجه الأول، لأنه حتى لو كان الحديث مع الدافع فإنه سيرتبط بالآخذ أيضا، عدل لولا، فحتى الوجه الثاني يؤول لبا إلى الوجه الأول. هذا
لا تأكلوا في الجهة الأول أو الثاني، لا تأكلوا ليش في الجهة الأولى؟
أي صحيح، في الآخذ صحيح.
ليش ما يكون في الأولى فقط؟
إحنا نبغى أضعافا مضاعفة، وإيش المقصود بها؟
يعني أنت لا تأكل عن في الربا، أنت مثل ما أعطيت تأخذ أضعاف مضاعفة فلا تأكلها.
إيه أحسنت، ولذلك هو هذا اللي ذكر صاحب المجمع له، حتى لو بنينا على أن الآية تتحدث عن الدافع سيؤول إلى الآخذ.
ومصطفى لا إشكال، لكن هو موجه
ما إلى الآخذ قصده، إيد الآخذ، لا تأكلوا الآخذ صاحب الربا مو دافع الربا، لا تأكلوا المرابي، إيه الآخذ، الآخذ مقصود، إيه مو الدافع، ماكو مانع. لا ما هو على أي حال الغرض أنه أضعافا مضاعفة، ينبغي الالتفات إلى أنه قيد للمدفوع وليس قيدا لأصل العملية الربوية، هذا اللي نبغاه. تبغوا تلتزموا بكلام شيخ عاطف وهو الاحتمال الأول، ماكو مانع، الأمر سهل. النتيجة أن الآية القرآنية صالحة للإنصاف للدلالة على حرمة الربا. يأتي الكلام الآن، أي ربا؟ طبعا هنا يأتي إشكال بعض الأعلام أن الربا القرضي الاستثماري غير معلوم، غير معروف، غير معهود، وقد عرفت منا جوابه فيما تقدم فلا نعيد. إذن دي الآية إلى الآن سالمة عن الإشكال، تامة الدلالة، واضح كلامي، احفظوها. أيضا عندنا الآية الأخيرة وهي قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا في سورة النساء، آية رقم إذا تبغوا تتابعوها آية 160-161، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قربت دلالة الآية القرآنية بلحاظ أن الربا قد وقع في عداد المحرمات على اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت زين وأخذهم الربا، هذا أيضا في ضمن المحرمات، فإذا الربا داخل تحت طي المحرمات، فيستفاد من الآية القرآنية أن الربا من اليهود كان واقعا في سياق المحرمات. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، حكاية مثل هذه المحرمات عن الشرائع السماوية والأديان السابقة في القرآن الكريم مع ذكر إنزال العذاب عليهم بسبب طغيانهم وارتكابهم تلك المحرمات ظاهر في تأييد تلك المحرمات في الأمة محمدية وجريانها وإمضاء حرمتها في شريعة الإسلام، ولو من خلال استصحاب عدم النسخ للأحكام الثابتة في الشرائع السماوية السابقة، واضح، فتكون الآية القرآنية دالة على المدعى. يؤيد ما ذكرت طبعا بناء على الالتزام بضعف الرواية سندا، أما لو بني على أن الرواية معتبرة سندا فلا. يؤيد ما ذكرت رواية عبد الله ابن يعفور ابن أبي يعفور واردة في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، وقد اتضح منشأ التعبير عنها بالمؤيد دون الدليل. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله، ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من بعد ما حرم. هذا ما يمكن ذكره. طبعا عندي تحفظ على هذه الآية القرآنية أو الرواية عفوا، لأنها تنافي ما جاء في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يضع عنهم إصرهم والأغلال التي يحل لهم عفوا الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، يضع عنهم المحرمات التي كانت ثابتة عليهم. فالرواية فيها تأمل على أي حال.
وتمنع النسخ بشكل عام.
أحسنت، وتمنع النسخ بشكل عام. خوش التفاتة. خب، أجاب بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة عن هذه الآية فقال: بأن العطف في قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما من باب عطف العام على الخاص، وأن الربا فرد وأكلهم أموال الناس بالباطل دعام وقد عطف على الخاص وأخذهم الربا، يعني يبغى يقرر بأن منشأ حرمة الربا أنه باطل، يبغى هذه زين، وأن الربا فرد لأكل أموال الناس بالباطل وإنما حرم لأجل ذلك لكونه باطلا. ومن الواضح أن الذي ينطبق عليه، لا رد على شيخ عاطف قبل شوي، عنوان أكل المال بالباطل هو الربا الاستهلاكي دون الربا الإنتاجي الاستثماري، لما عرفت من أنه يلعب دورا أساسيا في العملية الاقتصادية التنموية ويحرك عجلة الاقتصاد، وعليه سوف تكون الآية الشريفة بلحاظ هذا القيد الباطل مقيدة لإطلاق بقية الآيات الدالة على حرمة مطلق الربا، لتختص الآيات بالربا الاستهلاكي دون الإنتاجي. هكذا أجاب. لنا على جوابه ملاحظتان. الملاحظة الأولى: إن مجرد كون القرض الربوي الاستثماري يوجب فاعلية الحركة الاقتصادية وتنميتها ويحرك عجلة الاقتصاد لا يكون مسوغا للحلية. لماذا؟ لأن هناك كثيرا من الأمور التي توجب تحريك عجلة الاقتصاد وقد منع الشارع المقدس منها. مثلا أجلكم الله بيع الخمر، ألا يوجب تحريك عجلة الاقتصاد؟ خلوا انتون اليوم تابعوا بعض الدول يقوم جزء من اقتصادها على بيع المشروبات الروحية، فهل هذا مسوغ؟ واحد. اثنين، مورد ثاني، بيع الميتة إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة أيضا تحرك عجلة الاقتصاد، الشارع المقدس لم يقبل. القمار أجلكم الله، ألا يوجب تحريك عجلة الاقتصاد؟ زين. خب، العمل في الغناء، ألا يوجب تحريك عجلة الاقتصاد؟ كل ذلك الشارع المقدس لم يرتضى. فإذا ليس مجرد كون الشيء دارا للمال أو موجبا لتحريك العملية الاقتصادية يسوغ القبول، ده أول. ثانيا، نحن نمنع أن يكون المقام من صغريات عطف العام على الخاص. ليش؟ لاحظوا، حتى يصح عطف العام على الخاص لا بد أن تكون النسبة بين المفهومين نسبة العموم المطلق، طيب، ويكون المعطوف أعم من المعطوف عليه. أما إذا لم يكن كذلك فلا. مثل شنو؟ لما تقول هكذا: أكرم زيداً بل العالم وأكرم العلماء. أكرم زيداً العالم وأكرم العلماء. الآن زيد داخل في ضمن العلماء، فيكون ذكر العلماء بعد ذلك من باب عطف العام على الخاص. طبعا عندهم نكات إلى عطف العام على الخاص، منها شدة الاهتمام بالمعطوف عليه والعناية به، وبيان وبيان. وهسه الآن احنا بصدد موجودة في علم النحو، يمكنكم المراجعة. الكلام في المقام هكذا: حتى يبنى على أن المورد من صغريات عطف العام على الخاص، لا بد أن يكون النسبة بين المفهومين نسبة العموم والخصوص المطلق، وليست العموم الخصوص من وجه، فيكون الباطل أعم من الربا المذكور في المقام. والغريب أن بعض الأعلام قدس الله تربته لم يلتفت إلى أن النسبة بين المفهومين في الآية نسبة العموم من وجه وليست العموم المطلق. ليش؟ صحيح المقصود من الربا في الآية الربا الشرعي، لكن ما هو المقصود من الباطل؟ هل هو الباطل الشرعي أو الباطل العرفي؟ الظاهر أن المقصود به الباطل العرفي، لأن كل مفهوم لم يحدد الشارع المقدس معنى أرجعه إلى العرف. والباطل العرفي ينطبق في بعض الموارد على الربا ولا ينطبق، فالنسبة بينه وبين الربا نسبة العموم من وجه، ومع كون النسبة بينهما نسبة العموم من وجه لا يكون المورد من صغريات عطف العام على الخاص، بل هو عطف الخاص على الخاص ليس إلا. أخيرا عندنا دي الآية سريعا أشير لها، وهي آية سورة الروم، قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. هذه الآية أجنبية عن المدعى تماما، لأنها ليست بصدد بيان حكم شرعي وهو حرمة الربا، وإنما هي بصدد بيان عدم بركة للربا، لأن الربا يوجب محق الإيمان والعذاب الخالد. فالربا وإن كان يوجب نماء المال بزعم المرابي، إلا أنه في الحقيقة نماء مضر. نمثل إلى مثل واحد مريض عند مرض، فهل كلما ازداد مرضه نمى المرض؟ لكن هذا الازدياد خير ها أو ضرر؟ هكذا الربا نماء، لكن هذا النماء خير أو ضرر؟ لا، هذا نماء يوجب ضرر الإنسان لا منفعته. ويحتمل أيضا أن تكون الآية القرآنية مشيرة إلى الآثار الوضعية المترتبة على الربا، وليست ناظرة إلى بيان حكم شرعي وأنه الحرمة، وهذا يجعلها أيضا أجنبية عن المدعى. انتهينا إلى التالي. في الدليل الأول ثبتت عندنا دلالة مجموعة من الآيات على حرمة الربا القرضي بقسمين: الاستثماري الإنتاجي والاستهلاكي. الآية الأولى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الآية الثالثة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية الرابعة: قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فإذا إلى هنا تم الدليل الأول الدال على حرمة مطلق الربا القرضي، سواء كان استهلاكيا أم كان استثماريا. نعم، يبقى عندنا منشأ التحريم، هل هو المصلحة والمفسدة الواقعية أو الظلم كما ينبغي أن يقال أو يذكر. طبعا نحن لا نبني على أن الأحكام مجهولة تبعا للمصالح والمفاسد، لا الأحكام العبادية ولا الأحكام المعاملتية، وإنما نعتقد أن جميع الأحكام مجهولة لتوجب قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، انطلاقا من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتفصيل ذلك في الأصول إن شاء الله، وقد أشير له تطبيقا في المقام إذا دعت الحاجة. إذن إلى هنا تم الدليل الأول. حديثنا الآن في الدليل الثاني، وهو الدليل الروائي، يأتي عليه الكلام والحمد لله.